أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن وإياكم معهم برحمته جل وعلا. مشاهدي الكرام، ما نحن بصدده اليوم؟ إن أطلقنا عليه الشر فقد قصرنا ربما في وصفه، إن فتحنا عليه بابا من أبواب الاجتماع أرانا العالم مدمرا، وإن فتحنا عليه بابا من أبواب الاقتصاد أرانا الحياة في كنف واحد، وإن فتحنا عليه بابا من أبواب السياسة أرانا الحياة في تصارع والغلبة فيها لذلك الذي طالت أنيابه ولم تقلم أظافره، وإن فتحنا عليه بابا من أبواب ما يطلق عليه بالميتافيزيقيا أو علم ما وراء الطبيعة لأردنا العالم في تحت سيطرة قوى خارقة لا نعرف من أين تأتي يدمر بعضها بعضا. أجمل ما فيه أقبح ما في الكون، أول ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى في السماء، وأول ذنب عصي به في الأرض، وبسببه عصي به في الأرض، ويعني أريق أول ذنب على البسيطة، أكيد تعرفونه، إنه الحسد. وسيكون الامتداد لذلك الموضوع الذي كنا قد بدأناه، وهو القتل وكيف أسبابه ومعالجاته، ومن أسبابه الأساس كما ذكرنا في الأسبوع الماضي هذا العامل الخطير الذي إن تمكن في نفس الواحد منا دمرها وجعلها شرا مطلق. لا أراكم الله سوءا ولا أرانا، وأرحب بأسمائكم بالحبيب الشيخ عمر بن حفيظ. مرحبا سيد الفاضل. في الواقع الموضوع في لحظة ما قبل أن أبدأ كان قد أخذني ما أخذ شتى في تلك الدقائق، فلهذا حدث عندي بعض الارتباك، لأنه من لكثرة اتساعه ولما يمكن وما كثرة ما يقال عنه يجد المرء المفردات تجد صعوبة شوية في توصيفه وتصنيفه. هو الحسد. نعم. وكفانا بكفاه بذلك وصمة. نتحدث على السيد الفاضل عن أثره في المجتمع وفي النفس وكيف نعالجه، ونبدأ بالنقاط تعريف.
الحمد لله المنعم الكريم الجواد العظيم، وصلى الله وسلم على نبيه الرؤوف الرحيم ذي القلوب العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أما بعد، فكما أشرتم إلى هذا الوصف الذميم الذي يجب أن يتطهر منه المؤمن، ويجدر بعقلاء البشر على ظهر الأرض أن يبحثوا الوسائل والسبل لاجتثاثه من النفوس لما يصدر عنه من أنواع الآفات والعهد، فلا تكاد فروعه الدميمة تحصى، فيتفرع عنه إذا رسخ في القلب وثبت في النفس أنواع من الشرور والمفاسد والعاهات، بل وكثير مما يجري من مشاكل العالم اليوم يكون هو السبب المحرك لها والمهيج عليها والموصل إليها. ويكفي أيضا أنه بداية المعصية كانت متصلة بالحسد، فلأجل ذلك كان الحسد من أصول المعاصي، من الأصول التي تتفرع عنها المعاصي الكثيرة. فإن إبليس حسد آدم على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام لما فضله الله وأظهر له شرفا وتكريما ومجدا، وأبى أن يسجد له وقال أسجد لمن خلقت طينا. وهكذا حسد قابيل هابيل وحمله ذلك إلى أن يصل إلى سفك دمه، كما حكى الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز. فجدير بأن نعرف حقيقة الحسد، فإنه أيضا مما يجب أن يتنبه إليه المؤمنون أن شؤون هذه النفوس ومعالجاتها بأدوية الكتاب العزيز والهدي النبوي الشريف أعز ما يمكن أن يوجد على ظهر الأرض. فالنفسانيون وعلماء النفس مهما اجتهدوا وجاهدوا على أن يعالجوا، فإنما يعالجون جزئيات وهم في الحواشي من جملة ما بث الله تبارك وتعالى خالق الأنفس من علاج، وما أرسل به رسله الذين ختمهم بأفضلهم وأجلهم وأكملهم وإمامهم وهو نبينا محمد صاحب الذكرى العطرة الذي يتذكر المسلمون في هذا الشهر الكريم ولادته وبروزه إلى هذا العالم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. هو في أداء هذه الرسالة كان من جملة من منع أقواما أيقنوا أنه الصادق، من جملتهم ما كان المانع لهم إلا ما نحن بصدده، حتى أداهم ذلك لأن ينكروا ما أيقنوا أنه الحق ثم يتخلدوا في نار جهنم. وكان هذا المصير الشنيع،
ويختارون هذا المصير الشنيع نتيجة لهذه هذا الشعور الآثم النفسي
التي تعيس أصحابها إذ لم يدركوا ضررها فيخلصوا أنفسهم من شرها وشرها، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عندما نتحدث عن ضرر الحسد على الحاسد لا على المحسود. وهذا الأمر الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هو الحب من عند الله، أنكره أقوام حسدا من عند أنفسهم كما نص الكتاب العزيز على ذلك. إذن فكانت هذه الخصلة جامعة لأنواع من الشرور، التنزه عنها ضروري ومهم، ولا تزال الأسر المحافظة في الأمة بطبيعة الحال يتربى أبناؤهم من الصغر على معنى من العلاج لهذه العلة ولهذه القضية، حتى تجدوا نفوسا لها معنى من السمو إذا نظرت إلى نعم الله تبارك وتعالى إلى خلقه.
سيدي الفاضل، نعم بارك الله فيك. فعلا احنا سنختتم الحلقة إن شاء الله بأن نخصص جزء حيز الأخير منها لطرق المعالجة على صعوبة الأمر وأهميته. ونفي الآن نبدأ مثلا في بداية كتقديم وتوطئة نتحدث عن الأثر، لأنه البعض قد يستهين به ويعتبره من الأشياء الخصوصية العادية، وأنه بالإمكان أن تكون النفسية أن تسمو مع وجوده. فنتحدث عن أثره في النفس وفي كيفية أنه يدمر السلوك.
الهدي النبوي سماه لنا داء الأمم.
داء الأمم.
داء الأمم.
نعم.
يعني البلية والمصيبة التي فتكت بالأمم قبلنا.
نعم.
ويخاف نبينا من وصولها بيننا فتؤثر علينا. يقول دب كما جاء في سنن الإمام الترمذي، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء.
نعم.
لا أقول حالقة الشعر بل حالقة الدين.
يا ساتر.
ليست كموسى تحلق شعر الجسد ولكنها تحلق دين الإنسان من قلبه. فانظر هذا التصوير النبوي، داء الأمم حالقة الدين. حالقة الدين يعني حتى لا يبقي لك،
لا يبقي فضيلة
من دين شيء. ولهذا جاء في الحديث الآخر، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فيفني ما عندك من حسنات. قال حلقة الدين لا حلقة الشعر، والذي نفسي بيده، لن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولن تؤمنوا حتى تحابوا تتصفوا من هذه الخصلة الدميمة، خصلة الحسد. ثم أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى ما يثبت ذلك، أي يثبت المحبة. ألا أدلكم على ما يثبت ذلك؟ أفشوا السلام بينكم، تعلقوا بالمقابلات الحسنة، ابتدئوا إخوانكم بالسلام، ففيه خير وسر ونور. عندما تبدأ باسم السلام، والسلام من أسماء الحق العلام، وهو أيضا دعاء لأخيك، وهو إشعار أنه سالم من جهتك لا يخاف من ورائك سوءا، السلام عليكم. فإذا أضفت إليه ورحمة الله وبركاته ونصصت على اسم الحق بلفظ الجلالة تضاعفت الحسنات، ثم المصافحة، ثم بشاشة الوجه، كل ذلك مما دعينا إليه يقتلع منا شر هذا الداء. داء الأمم كما أخبر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ولهذا نجد آثاره اليوم في واقع هذه الأمة.
نبدأ مثلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. اليهود في المدينة،
نعم،
كانوا يعرفون تماما بأنه هنالك نبي واسمه كذا وسيكون، وكانوا يأمرون أن يكون منهم.
نعم.
وعندما لم يكن منهم بدأوا بإظهار العداوة له وتمنوا أن يقتلوه.
نعم.
قبل أن يروه.
نعم.
لأنه حسدا لماذا لم يكن؟
بل جاءت السيدة صفية أم المؤمنين بنت حيي.
نعم.
فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم مرة، جاء من عندك أبي وعمي. قالت فسمعتم ما يقول أبي لعمي، ما تقول فيه؟ قال إنه النبي الذي بشر به موسى. قال فما ترى؟ نعم. قال عداوته إلى الموت. هو يوقن أنه النبي وهو يعلم ذلك، هو النبي الذي بشر به موسى. وهذا من هذا الجانب، ويأتي هذا أيضا في تفصيل أسباب الحسد. فإن للحسد أسباب تهيجه وتوقعه في نفس هذا الإنسان، فيؤديه إلى تلك المهلكة التي نهانا صلى الله عليه وسلم عنها، وصح عنه في الحديث أنه يقول كما جاء في الصحيحين: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. حذرنا من هذا الحسد ونهانا عنه، وأمرنا بأن نقتطع أسبابه. فمن أسبابه البغضاء والعداوة، فإذا تمكن في قلب إنسان بغض أحد وعداوته ولم يعالج نفسه من ذلك الداء، أداه هذا الداء أنه إن لم يستطع الانتقام والتشفي من ذلك الإنسان فيتمنى أن يتشفى منه الزمان والحوادث وتقع به المصائب، فيكره كل ما يصيبه من خير. إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تمسسكم سيئة يفرحوا بها.
وقد يكون الحسد هو المدخل إلى البغضاء والعداوة، هو الأساس، لأنه يكره الخير لمن كان حبه ومن كان صديقه، لأنه رآه فحسده على ما لديه، فبدأ يعامله بقسوة فتحولت
الأمور. هذا سبب قد يصدر عنه الحسد.
الحسد
ثانيا يأتي سبب التعزز. هو أن يثقل عليه أن يرى من هو أرفع منه. أن يثقل عليه أن يرى أحدا فاقه،
وفي هذا نوع من أنواع الحسد.
فبسبب هذا التعزز الشديد الذي في نفسه يتمنى زوال النعمة من ذلك المحسود. فإن الحسد في حقيقته هو كراهة النعمة واستثقالها وإرادة زوالها. فوجود الكراهة في القلب لأي نعمة أنعم الله بها على أي إنسان ومحبة زوالها هو الحسد المذموم المحرم، وفيه أنه معاداة للإله الذي وزع النعم. لأنه ما من نعمة تكون عند أي إنسان ظاهرة أو باطنة دينية أو دنيوية إلا والله أراد أن يكرمه بهذه النعمة. فكأن الذي يستجيب لداء الحسد عنده يقول: لما رب العالمين يكرم هذا؟
كما قال إبليس،
كأنه يقول
كيف أزيد له.
فكأنه يقول والعياذ بالله: غلط ربي، وما عرف يتصرف في ملكه ولا عرف من يعطي نعمه، فلأجل ذلك.
والبعض والله يا أستاذ يجهر بهذا، البعض يجهر بهذا، يقول يعني ما
هذا خطر كبير.
نعم للأسف الشديد،
لأنه إذا وصل إلى حد التصريح كان تصريح. من ألفاظ الردة، ألفاظ الردة، اعتراض على رب الأرباب الذي له الملك ولا ملك معه لأحد. أهذا الذي يتكلم بهذا الكلام له شرك في ملك الحق؟ أخلق أحدا أم رزق أحدا أم أخذ شيء من خزائنه فأعطيه الناس؟ فلأجل ذلك كيف يصل الجهل بالناس لأن يصدر منهم كلمات كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ بسبب هذا الداء الدفين الذي لم يكرم بفهم ما قال الله ورسوله عنه، ولا بفهم أضراره الكبرى في واقع الأمة، ولا في المحاسبة عليه في الآخرة، ولم يجالس من ينبهه ويلفت نظره إلى هذه المعاني، فاستقر وبالجهل تطاول حتى تصدر منه كما أشرتم ألفاظ الكفر، بأن يقول لما ربي يعطي هذا كذا، وكيف ربي وكيف ربي. فكأنه يريد أن يحاكم مولى الجبروت القهار الواحد الذي له أن يفعل في ملكه ما يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. وهذا خطر كبير. هذا الحسد بهذا المعنى الذي هو تمني زوال النعمة للإنسان مع النعم الموزعة على عباد الله تبارك وتعالى أحوال. الحال الأول أن يتمنى أن يكره هذه النعمة ويتمنى زوالها، بحيث لو قدر لا أزالها وقد يظهر أثر ذلك عليه
بسلوكه ولسانه
وتصرفه. هذا جمع معاني الحسد بكلها، وهو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأحيانا يكون هناك كراهة، هناك كراهة للنعمة واستثقال لها، ومع ذلك أيضا قد يرضى بهذه الكراهة، لا ينازع نفسه لما هو كره هذه النعمة واستثقالها، لكنه يمسك لسانه ويده عن أن يتصرف بمقتضى ذلك الحسد، فهو يبطن الحسد في باطنه. فهذه درجة دون تلك، ولا تخلو من إثم على قدر ما يحب من إزالة تلك النعمة. هذا الأمر. الأمر الثالث أن يصل إلى باطنه استشعار استثقال النعمة على فلان هذا أو كرهتها له، لكنه يكره من نفسه هذه الكراهة ويود أنه لو لم يكن استثقلها. هذا هو المعفو عنه. ولعلها من جملة هذا ما جاء لا يخلو منهن أحد. وهناك أمر دقيق أيضا يتعلق بهذا الجانب، وهو أنه قد لا يحب زوالها ولكن يحب مثلها، إلا أنه إذا عجز عن مثلها جاءت دواعي محبة أن لا يترفع عليه ولا يتميز أحد، فمالت به إلى تمني زوالها. تمني زوالها فيقع في الإثم من هذا الجانب. وإلا فهو إذا كان كره من نفسه استثقاله للنعمة كفاه ذلك ولم يكن مأثوما ولا يخلو منهن أحد. ولكن إذا حسدت فلا تبغي، ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد والطيرة. يقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله: الحسد وسأنبئك والظن، الحسد والطيرة والظن، وسأنبئك بالمخرج من ذلك. إذا حسدت فلا تبغي، لا تظهر على لسانك ولا تتصرف ولا ترضى من قلبك بالحسد نفسه، بل تكون كارها له. إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فأمضي، لا تبالي بالتشاؤم الذي يطرأ عليك. إذن هذا من جملة ما علمنا صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله من دواء هذا الحسد. فهو يأتي على هذه الدرجة، ويأتي أخفى منه في درجة أنه يستثقل النعمة لكنه يكره استثقاله لها، وهذا الذي ذكرنا أنه معفو عنه. يأتي بعد ذلك درجة الأصفياء الأبرار، وهم الذين كلما رأوا نعمة من نعم الله على أحد المخلوق فرحوا بها وتمنوا أن يزيده الله من ذلك. فبقي شأن المنافسة، وهو تمني مثلها لا عينها، بأن تبقى عند صاحبها ولكن يريد مثلها. هذه المنافسة لا تحرم، بل تكون في الواجبات واجبة. إذا رأيت مقيما للصلاة على الوجه الحسن، مؤديا للزكاة مثلا، إذا رأيت صاحب أداء لواجب صلة الرحم أو لبر الوالدين، فمنافستك إياه واجب عليك، وينبغي لك أن بل يجب أن تتمنى أنك مثله في ذلك. فليتنافس المتنافسون، وإن كان في فضيلة من الفضائل فالتنافس مندوب إليه، وإن كان في مباح من مباحات الدنيا فذلك مباح أيضا، إلا لا يؤديه أحيانا عدم قدرته على تحصيل المثل لأن يغتاظ على ذاك أو أن يتمنى زوالها منه حتى لا يرى من هو فوقه أو من يتفوقه. بقي فقط المنافسة في الشرور، هي الشر، وهو أن يرى صاحب سوء فيتمنى أنه مثله والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهو بهذا الحال يتردى ويكون له من الإثم مثله، مع أنه ما وصل إلى ذلك إلا بالنية. إلا بالنية، كما قال صلى الله عليه وسلم: في من عنده مال ولم يكن عنده علم فهو يخبط في ماله بجهله، فيقول آخر: لو كان عندي مثل فلان لفعلت مثل عمله. قال: فهما في الوزر سواء، والعياذ بالله تبارك وتعالى، هذا بعمله وهذا بنيته. وهذا يرى بطاشا، يرى سفاكا للدماء، فيتمنى أنه
يتمنى كله نفس السطوة.
فأخذ لك بنيتك مثل ذاك الإثم بسبب ما رسخ مني فيك من نية وعزيمة ومحبة لهذا الأمر، ومن أحب قوما حشره الله في زمرته. ولأجل ذلك كان من جملة ما يجب أن يعلمه الحاسد أنه إذا حسد أحدا على أمر خير ودين، قد سر قلب أعدى أعدائه وهو إبليس. فإنه إذا رأى إنسانا محروما من نعمة الدين هذه التي في ذاك، أو نعمة العلم والمعرفة، فيخشى أن يحبه وأن يواليه فيحشر معه في القيامة ويناله من غيره. لكن إذا حرم النعمة فلا علم عنده ولا معرفة بالله تبارك وتعالى
ولا محبة في ذلك،
ومع ذلك قام يحسد ذاك، أقر عين إبليس تماما. فليعلم الحاسد أنه تطوع بالراحة لأعداء أعدائه بفعله ذلك، وعرضه ونفسه لأنواع من الأخطار. فهذه أصناف ومراتب للحسد لك أمام نعم الله على عباده. إما أن تتمنى مثلها دون أن تحب زوالها، وهذا ما الذي سميناه التنافس ويسمى الغبطة ويسمى الحسد المحمود. وإما أن يكون لك عند كراهتها عدم غضب منك على نفسك بالرضاء بهذه الكراهة، ثم تمني لزوالها، ثم انطلاق باللسان وباليد لمبادة ذلك الشخص المحسود. وإما أن تقتصر في باطنك وأنت لا تستثقل الكراهة منك لتلك النعمة، ولكنك تكف لسانك وتكف بصرك، فهنا في محل إثم أقل بحسب ما يبقى في قلبك من فرح بحسدك، من فرح بكراهتك لذلك الإنسان. وأما إذا كرهت استثقالك للنعمة وتمنيت أنك لو لم تكن تحسد هذا، فهذا المقدار معفو عنه بشريعة الله تبارك وتعالى، ولا يؤاخذك الله به لضعف البشر ولعجزهم أمام مثال هذه الخواطر.
يقول الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان هلوعا. وأعتقد بأن مصدر الحسد من ذلك الهلع، ذلك الحب في الترقي، وذلك الخوف على ما في اليد، والحب في 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 الترقي، وان يكون هو الافضل، وان يكون هو.
ذكرنا من اسباب الحسد التعزز، وكذلك التكبر.
التكبر
فانه يخاف اذا تمت النعمه على غيره ان لا يطيق ذلك تكبره، لانه متكبر في حد ذاته. ومن هنا جاء ما اشرتم اليه من كلام بعض الكفار والذين حسدوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. هم يقسمون رحمة ربك على سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته جل جلاله وتعالى في علاه. وكثير من الكفار كان سبب حسدهم ذلك التعزز والكبر الذي في صدورهم وفي نفوسهم، فما أحبوا أن يستتبعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا أن يكونوا أتباعا لهذا الشخص. يأتي سبب آخر هو التعجب. ذلك التعجب دعا جماعة أيضا من الكفار أن يؤمنوا لبشرين مثلنا وقومهم لنا خالدون، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يقول بعض كفار قريش. فيتعجب أنه بشر مثله يأتي الرسالة، يأتي النبوة، وهذا له الدرجات العلى وله الجنة، وهو في نظره أقل منه ودونه، هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. فهذا التعجب من أن واحد مثله وفي طبيعته عنده الميزة الكبيرة هذه، من أين تجيه؟ وهذا يحصل في أفكار كثير من الناس لما يفكر أن هذا أعرفه وكان وأنا صغير ألعب معه في الشارع.
حتما أكيد لابد أن يكون كذلك. لابد أن يكون الطفل ولا بد أن يطلع معه في الشارع.
ليش اليوم هو بهذه الصورة؟ ليش هو يحتل هذه المنزلة؟ ليش هو يكون في هذه المكانة؟ هما إلى ذلك سبحان الله. وقد قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد أتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. فيأتي هذا التعجب أيضا ويكون مثارا أحيانا للحسد، فيحسد صاحب هذه النعمة لأنه يرى أنه مثله ولماذا يتميز عليه. ويأتي بعد ذلك خوف فوات المقصود فيحمل على الحسد، وذلك إذا كان للإنسان مقصود معين فاتفق معه في ذلك المقصود منافس آخر، فقد ينبعث عنه الحسد فيخرج عن طور المنافسة الشريفة إلى الحسد المذموم المحمود، كمثل ما يحصل بين الضرات، وكذا ما يحصل بين جلساء الملك الواحد والرئيس الواحد والوزير الواحد جلساء وندماؤه، لأنه يرى أنه كلما احتل ذاك منزلة في قلبي ذلك الوزير هو زاد عليه وأخذ الأمر عليه وأخذ الحظوة لديه، فهو يريد نفس المقصود الذي يريده ذاك. ومن هنا كان الحسد بين أهل المهنة الواحدة وأهل النوع الواحد من المبيعات مثلا أكثر من أن يكون بينه وبين صاحب المبيع الآخر والمادة الأخرى. كلما اتفقوا على المقصود الواحد كان ذلك أضيق عليهم، فيكون أدعى للحسد فيما بينهم البين.
سيدي يعني لو لا نذهب بعيدا، إخوة يوسف عليه السلام 11 أولاد نبي لم يعصمهم ذلك من الوقوع في هذه الخطيئة الكبيرة عندما أسلموا أنفسهم للغيرة. هو يوسف أحب إلى أبيه منا، اقتلوه، اقتلوا يوسف بلفظ ثقيل.
نعم.
وقالوها وفعلوها وكاد يفعلون.
أيوة. وقالوا في هذا أيضا إنهم لما فاجأهم دافع هذا الحسد إلى هذا المستوى صاروا عندما يفكرون في الفعل ينقصون من درجة إلى أخف إلى أخف إلى أخف. قالوا هكذا كل من كان في أصل طبيعته وفطرته
خيرة،
بخلاف أصحاب الشرور
يتصعد.
أصحاب النفوس الشريرة يبدأ يفكر بحاجة ثم يريد أشد منها ثم يريد أشد منها وهكذا يتطاول، فهو يقول نحبس هذا، يقول لا
تضربه،
لا أقطع يده، لا
أقتله
أحسن، لا أمثل به وأمشي به في الشارع. فهو يتطور في الشر لأن نفسه في حد ذاتها ملئت بالشر، ملئت بالشر. ولهذا لما بعض اليهود سبوا سيدنا عيسى فقالوا له شر، فقال لهم خير، فقالوا شر، فقال لهم خير، فقال بعض الذي يسمعوا يعني روح الله يقولون لك سوءا فتقول لهم خيرا، قال كل ينفق مما عنده، يعني قال كل ينفق مما عنده، قال كل واحد من عنده الخير سينفق من الخير ومن عنده الشر سينفق من الشر. فهؤلاء أول فكر اقتلوا يوسف، جابوا فعل كبير،
هو أحده
أخلقهم فتنزل ونزلوا بس ألقوا في غيابة الجب، عاد يفكوا يلتقطوا بعض السيارة، يمر أحد عاد أثر من الرحمة،
بدأوا لهم في الحياة
أثر من الرحمة لأن أصلهم تربوا في بيت نبوة،
بيت نبوة،
فلا بد أن صفات الخير هذه تعلق بقلوبهم، فمهما جاءت الطبايع والأهوية فطغت عليهم لا يزال الأصل يشدهم إليه. فانتقلوا من كذا حتى لما أرادوا وضعه في الجب قالوا لعل هذا المكان يمر فيه سيارة دائما يسيرون في هذا المكان،
اختاروا بئرا معينا على الطريق،
على الطريق،
على الطريق،
حتى إذا مر أحد وجدوه حملوه وأيشوه وأكل معهم. ففكروا أيضا في مصيره بعد أن يذهبوا عنه وينطلقون، فنزلوا إلى هذه الدرجة ووصل بهم الحسد إلى هذا الأمر. وكان ذلك عبرة كبيرة، قصة يوسف لا يوسف وحده، الله ما قصها علينا عبث، ولكن جميع الحساد مهما تصرفوا فالنهايات تشبه تلك. قالوا أينك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله عليه، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله،
كان وجه آخر للمحسود
الله أكبر. فلهذا السبب حسد يوسف عليه السلام. ثم من أصعب الأسباب أحيانا جبلة النفس على الشر، أن تكون نفس سريرة في حد ذاته. بعض الناس في حد ذاته يكره نعم الله على عباده من دون سبب، من دون لا ينافسه ولا بيأخذ عليه شيء ولا بينقص عليه ولا بيفوت مقصود عليه، لكن يفرح إذا أصابت الناس مصائب تجده فرحان. فهو يكره نعم الله على عباده لخبث في أصل النفس حقه،
كأنه شريك، كأنه شريك لإبليس،
كأنه شريك له سبحان الله. وهذا علاج أصعب العلاجات، يحتاج إلى أدوية كثيرة وإلى تدريب كبير وإلى تدرج حتى ينزع الله منه هذا الوصف الذميم ويقلبه إلى وصف حميد حسن. فهذه أسباب ينبني عليها ويظهر أثر الحسد في واقع الناس. و العاقل الفطن إذا تكلمنا بمثل هذه الكلمات يمكن أن ينزلها على وقعه القريب والبعيد وعلى ما تعيشه الأمة مؤمنها وكافرها اليوم على ظهر الأرض. فهذه ميزة العقل والفطرة السليمة والتنبه، لأنه كثير من الناس حتى ربما إذا سمع مثل لفظة الحسد أو مثله يظن أن هذا من المسائل القديمة أو التي ما تعالج إلا أمر روحاني بعيد عن الواقع. لا، ليس الأمر كذلك، الأمر يمس ما نحن بصدده، يمس واقعنا، يمس ما نزاوله في أعمالنا.
نفس المؤمن لا يمكن تكون الله خبيثة الله كما تفضلتم وأشرتم، لابد أن ترقى، وإذا ما جاءت بمعصية فستذهب في أفضل في أقل صورها وتخرج تهرب منها.
فوجبها أن نهتم اهتماما حسنا بانتزاع هذا الحسد من أنفسنا وأن نربي أبناءنا ومن حوالينا على ذلك، وذلك بعلوم وأعمال في هذا الجانب تنتزع منا هذا الوصف الذميم.
نعم سيدي الفاضل، في علم النفس قد يوضع الحسد في بدايته كطرفين حاسد ومحسود، في مرحلة متقدمة عندما يصبح الحسد له أثر فاعل يعني نفس خبيثة يصبح حاسد وحسد ومحسود والحسد طرف ثاني، في الطرف المرحلة الثالثة عندما يصبح الحسد هو المسيطر يصبح هناك ثلاث أطراف، ولكن أولها مع حسد وحاسد ومحسود حتى يصبح الحاسد مسيطرا عليه، لم يعد لا بيده لا حول ولا طول، فهو ينظر إلى الشيء فيدمره وسنتحدث هنا عن الحسد كما تعوذنا منه وكما علمنا الله سبحانه وتعالى في القرآن، وأودع لنا هذا السر الكبير في سورة الفلق كأجمل ما يمكن أن تعوذ به من شر حاسد وما حسد،
إذا حسد
ذلك الحسد المدمر للمادة وللروح.
أعوذ برب الفلق.
نعم.
الكائنات التي فلقها وخلقها من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أظلم، ومن شر النفاثات في العقد، السواحر التي ينفثن ويعقدن العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، أي إذا نفذ حسده واتبعه وصار مأسورا له يعمل بمقتضاه ويمشي عليه. ويكفي أن أهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم علم أن يستعيذ من هذا، فقل لكل مؤمن أترضى أن تكون في موقف استعاذ منه نبيك واستعاذ منه بعده الصديقون والصلحاء قرنا بعد قرن، فتكون أنت واحد ممن استعاذ منهم إذا كنت مطيعا لهذا الحسد، فإنهم جميعا قالوا ومن شر حاسد إذا حسد. أترضى أن تكون في موقف مستعاذ منه من قبل الأنبياء، أن تكون أنت واحد ممن استعاذ منهم نبي الله، ممن استعاذ منهم الأولياء والصلحاء، وذلك إذا رضيت من نفسك بالحسد وخضعت له فأنت منهم.
سيدي هل نستقبل المهاتفات الآن؟ في معنا أخوان عبد منتظرين، الأخ محمد حمود من باجل والأخ عبد الرقيب من صنعاء. أخي محمد تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله في الحقيقة شاكرين البرنامج هذا جدا يعني ممتاز.
بارك الله فيك وعافاك، تفضل سيدي.
الله يبارك فيك. في عندي مداخلة بسيطة اللي هي فيما يتعلق بصفات الحاسد.
نعم.
طبعا في اللي فهمته أنا من مظاهر الشخصية قرأت في بعض الكتب أنه يمتلك عينان غائرتان صغيرتان عادة يعني مظاهر الشخصية أو
هذه حدا حنعمل مثل مواصفات بروز
يعني أنا الكآبة يعني تعتري الحاسد.
نعم.
يعني يستطيع الواحد إذا يمتلك قليل من المعرفة.
نعم.
أنه يحدد مميزات هذا الشخص. ثالثا أنه يعاني من قلق دائم.
نعم.
قلق نفسي نتيجة
يعني صحيح
البحث في أمور عيوب الناس وتحريش. نعم. بينهم والإلى آخر من هذه الأشياء.
نعم.
عندي سؤال بس اللهم في
وربما سيكون أيضا فاشلا في حياته وفي أعماله.
نعم. لأنه
يمكن أن يوفق
في نجاح. فشل أصلا ونقص. نعم. نقص مركب النقص.
نعم سيدي تفضل. ما هو السؤال؟
السؤال عندي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في ثنتين.
نعم.
رجل أتاه الله علما.
نعم.
ورجل أتاه الله مال. أجي يعني من الشيخ إذا تكرم يعني يفصل لنا هذا الجانب من ناحية.
نعم.
هذا الحسد.
نعم.
محمود.
طيب يا سيدي حاضر بعيد إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
شكرا لك أخي عبد الرقيب. عبد الرقيب تفضل أبوي.
طيب.
تفضل عبد الرقيب العميسي تفضل.
عفوا هو سؤال للشيخ كذا. إذا كان الإنسان ينعم بنعمة ما وهو عاصيا لله سبحانه وتعالى ومتكبر والناس يستثقلون عليه هذه النعمة، فهل هذا يعتبر حسدا؟
نعم. طيب
شكرا لك. بارك الله فيك تفضل استاذ. اخونا العميسي.
نعم.
كان يسأل لا حسد الا في اثنتين واتى بالحديث.
الحديث متعلق بما كنا نذكره من انه ياتي الحسد بمعنى اراده مثل النعمه لا عين النعمه، بمعنى لا يتمنى زوالها
فهو غبطه يعني.
فهو الغبطه وهو المنافسه المحموده التي ذكرناها واشرنا اليها.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا ان لا تتعلق امالنا واطماعنا بشيء في العالم مثل الاثنتين.
لأن في متناول اليد.
أيوة.
يمكن الوصول إليها.
يمكن الوصول إليها من ناحية، من ناحية أخرى فيها حقيقة الخير لنا. هي في من الأمر المرغوب فيه الذي يضمن لنا سعادة في الدنيا والآخرة. علم يعمل به صاحبه ويعلمه وينشره في البرايا. ومال لم يتسلط المال على صاحبه ولكن سلط صاحب المال على هلكته في الحق.
أعطى حق الله فيه وكفاه مأسؤال الناس.
والمعنى في ذلك علم أدى فيه العالم حق الأمانة ومال أدى فيه صاحب المال حق الأمانة، وربط الحالتين بمنفعة الغير. علم يعمل بصبر وهو يعلمه عباد الله يقضي بها آناء الليل وأطراف النهار، لما ذكر في لفظ الحكمة وفي لفظ آخر تهوه القرآن، فهو يعلمه الناس أن الليل وأطراف النهار امتد خيره إلى الغير. يقول احرصوا على مثل هذا الأمر في حياتكم أن تنفعوا الغير، أن يصل نفعكم الغير بأحد طريقتين، إما إصلاح جسد أو إصلاح فؤاد بالعلم أو بالمال. ساعد الناس على إصلاح أجسادهم وأفئدتهم بواسطة العلوم وبواسطة الأموال، بحيث يكون العلم بالنسبة لكم حاكما تحسنون الاحتكام إليه، والمال بالنسبة لكم محكوما تحسنون الحكم فيه. فالعالم إذا أخذ العلم ولم يتحكم ولم يحكم العلم في نفسه وأراد أن يتحكم على العلم خرج عن طوره ولم ينفعه هذا العلم وكان حجة عليه. وصاحب المال إذا حكمه المال بالعكس ولم يتحكم هو على ماله صار المال وبالا عليه وشرا وفتنة له،
فلا حسد فلا يغبط
فلا يغبط على ماله. ولهذا لما قلنا أنه المتنافسون على ما يظنون بفوات المقصود يتكاثر الحسد بينهم، ليس منه العلم الديني بل هو على وجهه ما يقتضي الحسد، لأنه يتطلب صاحبه عبادة الله ولا تضيق حتى إذا قام بها أحد ضاقت على الآخر، ويتطلب المعرفة بالله والمعرفة بالله واسعة، ويتطلب بالقرب عند الله وليس عند الله بضيق حتى يحسد الغير. لكن إذا أراد بعلم الجاه والمال وصار غير محتكم للعلم بل يريد أن يحكم بالعلم ويتحكم فيه، هنا يأتي الحسد بينهم وتنشأ المحاسدة بين العلماء وبين القراء، وهم من لم يخلصوا مقاصدهم لوجه الله تبارك وتعالى. فحديث النبي لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا ينبغي أن تعلقوا رغباتكم وأمنياتكم في هذا العالم إلا بمثل هذين الأمرين اللذين مع قيامهم بكم يصل خيرهم إلى ما حواليكم وإلى الناس من بينكم.
بارك الله فيك.
السؤال الثاني إذن
هو السؤال الثاني أخونا، نعم، كان يسأل عبد الرقيب من صنعاء، يسأل ذلك الذي يحسد في مال أنفي له.
نقول قد يختلط الأمر على الناس ويقول أنا ما أحسد لأن النعم عنده ولكن لأنه يعصي الله ولأنه يخالف أمره. نقول انتبه، هناك معصية وهناك نعمة أخرى، ولن تكون المعصية نعمة مهما كان، المعصية ليست بنعمة. فهذا الذي رأى من يشرب الخمور أو من يقطع الطريق أو من يشتري المسكرات
أو يظلم، أو حتى نفترض مثلا أو من يظلم سمى بالسطوة، نعم، البعض يحب السطوة
وما إلى ذلك
وقد يميل إليها.
أيوة، فليس كل هذا بنعمة، والحسد عليه بتمني زوال ياتي على الأمر، المنافسة فيه حرام، والحسد عليه بمعنى تمني الزوال الشر والظلم أيضا محمود، ونحن نتمنى من كل عاصي ومن كل مجرم من كل ظالم أن يزول الظلم.
هنا ليس حسدا وليس غبطا، إنما هو غيره، هو
هذا غيره. أمر واحد. الأمر الثاني في مسألة هذا قد تختلط، ما عنده مال هو يعصي الله به، نقول حقيقة المادون لك فيه أن تتمنى أن يصرف المال في الطاعة، لا تتمنى زوال المال من أصله عنه، بل تكره صرفه له في المعاصي وتحب أن يسلط على المال
على النعمة أن يتسخر في غير
طاعة الله وأن تفسد الناس وتضر الناس، وتتمنى أن لو سلطه الله على المال فأنفقه في الخير وأنفقه في الهدى. ويظهر ذلك أنك لو مكنت افتراضا من أن تصرفه لأن يصرفه في الخير أو أن يزول عليه، ماذا كنت تفضل؟ إن كنت تفضل أن يزول المال فأنت حاسد وأنت غير صادق مع الله تبارك وتعالى وتحاسب على وتغالط نفسك مغالطة. وإن كنت لو مكنت من الأمرين معا اخترت أن يصرفه في الطاعة بدل أن يصرفه في المعصرة، فأنت نعم الرجل ونعم ما أردت ولا شيء عليك في ذلك وأنت غرت لله.
سلم سلم. أخونا عبد الفتاح محمد بن أبيان والأخت معادل من صنعاء. أخي عبد الفتاح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حيا الله الأستاذ علي صلاح.
مرحبا بك.
وحيا الله سيدي والحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.
حياكم الله.
وجزاكم الله خير الجزاء على هذه المواضيع العلاجية التي تخرج من مشكاة النبوة، والذي أمة محمد أكثر ما تكون في مثل هذه الأيام في حاجة إليها، الذي توصلها إلى الركن الثالث من أركان الدين الذي هو ركن الإحسان في كل عمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلينا والمسلمين بمثل هذه العلاجات النبوية. سيدي أريد أن أسألكم أولا عن كيفية التدرج للإنسان المؤمن والمسلم في إزالة مثل هذه الأوساخ التي تقضي على ربما أن تصل إلى أن تستأشف الدين؟
نعم.
كذلك سيدي نرجو من سيادتكم عندما تتكلموا عن موضوع أو مثل هذه أن تدلونا وتدلوا الأخوان المستمعين على مظنات الكتب التي تكلمت عن هذا الموضوع بعلاج وافي حتى يمكن للإنسان أن يرجع أو من لم يتسنى له الوقت بمشاهدة الحلقة. كذلك سيدي وأطلب من الأخ الأستاذ علي رفع الصوت ربما السماعة حق السماعة الذي نسمع بها التلفزيون آذانا إلى عرضة يعني إلى بجانب التلفزيون جدا لم نسمع بالصوت الكافي
غريبة
فنريد من
ربما كان الجهاز والإرسال الأخوان في الصوت يسمعونك الآن على كل حال إن شاء الله يكون شكرا لك يا سيدي الفاضل
هيا في
استفدنا من مداخلتك كثيرا
يا أستاذ صلاح وأنت يا سيدي الحبيب عمر
أكرمك الله إذن أخي عبد الفتاح يعذرنا لو أمكن لأنه نؤجل الجواب على سؤاله شخصيا بالذات لأنه سيكون في إطار الأخير إنما أخونا الأخت أم عادل أم هاشم أختي مرحبا أخت أم هاشم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
أشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج الرائع
سلامي شكرا لك يا أختي تفضلي
سؤالي هو يعني كيف يكون العلاج للحسد بالضبط يعني ما هي خطوات المترتبة للعلاج على الحسد
طيب جيد بارك الله فيك وهذا أيضا إن شاء الله إضافة إلى السؤال السابق لأني متأكد أنه هناك نحن بحاجة للإجابة على هذا جميعنا إذا أستاذ هل نتحدث عن الإجابة على السؤال هذا؟
طيب إذا
نتحدث بالله بالوقت نبدأ الوقت نعم نحن الآن بقي لدينا حوالي ربع ساعة تفضل أستاذ
البحث عن العلاج ضروري وهو المقصود من هذا الحديث
نعم.
إذا تبيننا ما هو الحسد وعلته وأصنافه ونحن أمام أيضا من استشعرنا في القلوب بغضه أو عداوته
نعم.
إذا تمنينا زوال النعمة التي بيده أو إذا لم نتمنى ذلك ولكن استثقلناها وهل رضينا بعد استثقالها أو لم نرضى
قد يكون الحسد في حالة أخرى وهو عندما قلت وعندما يصبح الحسد هو المسيطر وهو السيد يصبح شهوة له طاقة مسيطرة ما تسمى بالعين ويقولون العين هنا الحسد قد يحسد نفسه
نعم نعم نعم
ويبدأ فهنا
يأتي أيضا من أثر هذا الحسد
نعم.
ما اشتهر وعرف بالعين نعم. وجاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بيان ذلك
نعم.
وأن العين حق تورد الرجل القبر والجمال الجدر
نعم.
وهذا أيضا ناتج عن مجموع استثقال للنعمة واستكبار لها
وشهوة
وهذا مما اكتشف أيضا الآن إشعاعات لا. من العين
طاقة صادرة
سبحان الله تؤثر تأثيرا أما ما كان أشار إليه من أشياء في العين وما إلى ذلك فعامة ما يجري في باطن الإنسان لعينه فيه ملامح لا. ولذلك قال سبحانه وتعالى قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة وجف القلوب
أثروا
في العين وكذلك كل ما يعالج باطن الإنسان ولذلك سمعنا عن بعض أهل المعرفة يقول أرى قفر الرجل فأعرف وجهته وما في قلبه قالوا له فوجهه قال تلك صفحة تقرأ هذا الوجه صفحة تقرأ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرفنهم في لحن القول وتدور أعينهم كالذي يغشى عليهم من الموت فذكر علامات متعلقة ونقول لكن ذلك لا يجوز أن يكون مضطردا ولا حاملا أيضا على سوء الظن إنما قد تكون هناك بعض هذه العلامات إشارة ومشيرة أي لا أن المقصود هو قلب الإنسان وكثير من الصور ما تعجب قلوب أصحابها منيرة لها عند الله منزلة مع هذا الأمر نقول قد يتحول الحسد أيضا إلى عين وذلك إذا كان جمع مع استثقال هذه النعمة إرادة زوالها وأخذها عن صاحبها فيصدر أمور وطاقة معنوية من هذا الإنسان حتى اكتشف أثارها بهذه الأجهزة اليوم فتصل إلى ذلك المعيون فتؤثر فيه حتى قالوا بعض الذين أصيبوا بالإيقاع العيني مباشرة وكانوا رأوا صيدا فقال ارموا بسهامكم وسأرمي بعيني لنرى من يصيب. ورموا بالسهام ولم تصبوا، فنظر هكذا له بعينه وإذا بيسقط، يسقط الصيد هناك في محله، وأسرعوا إليه ليذبحوه.
فكان أسرع ضربا
من السهام بسهم عينه ورمي عينه هذا. ولهذا هالآثار تجد للشعراء تغنيات أيضا بسهام العيون وآثارها في القلوب واصطيادها للنفوس وما إلى ذلك، كل ذلك لربط المعنويات بشيء مما يبدو للحس، ويأتي بعد ذلك أثر هذا العين. قالوا وفي المقابل الممتلئ قلبه بالخير والمحبة وإرادة الزيادة من النعم على الناس، نظره يؤثر في نمو الخير. كما أن نظر ذاك أثر في الشر، فكذلك نظر الصالح
ذاك وجوده والعشر. خيرا على المحيط من حوله، يؤنس الوجود، يؤنس المحيط.
فكان لوقوع العين أيضا بحسب قلب صاحبها أثرا إيجابيا أو سلبيا. فإذا وقعت العين على أمر من قلب ممتلئ بالرحمة وبالمحبة أثر في ذلك تأثيرا حسنا إيجابيا، كما أنه إذا صدر من قلب ظمآن مريض مبتلى بالحسد أثر تأثيرا سلبيا على ذلك المنظور.
فهنا كيفية العلاج، كيف يكون العلاج؟ نعم. وإذا كان ثمة مراجع يمكن أن يعود إليها طالبها.
يكون العلاج لداء الحسد بعلم وعمل. بعلم وعمل. وذلك أن يتيقن ويرسخ في نفسه أنه لن يضر بالحسد إلا نفسه، وليتبين معنا أنواع الأضرار التي ستصيبه وعواقب ذلك الحسد. فهو لن يضر المحسود،
لا.
ولن يقع بالمحسود إزالة النعمة، لن تزول النعمة بحسده لذلك المحسود، بل الأمر بالعكس تماما. أما تضرره هو في الدين فلأنه نازع الحق وتعرض لغضب الحق
جل وحق في نفسه وفي صحته. دع عنك من كيد الحسود فإن فاصبر على فإن صبرك قاتل،
فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.
كان بليغا الشعر عندما وصف الشعر.
ويكون صاحبه في الكمد والقلق لأنه لا يخلو حساده وأعداؤه من نعم يفيدها الله عليه، ولا تزال تزيد عليه مرة، فهو كلما زادت
زاد غمه وزاد همه
وتعبه، فيصير مغموما وماثوما في نفس الوقت، فضيع على نفسه هذا وذا. فهو جعل ما يتمناه عدو فيه تنجزه لنفسه، هو بنفسه تنجزه لنفسه، ما يريد أن يقعه بعدو من الغم والهم والنكد والضيق أخذه بيده وأوقعه على نفسه، فهو المغموم وهو المنكد وهو القلق وهو المغتاض وهو الكمد الذي يزداد كمده بزيادة نعم الله. ونعم الله سبحانه وتعالى لابد أن تزيد.
سيدي هلا نتقبل مهاتفة من الأخت من الإمارات. فقط أختي أم محمد، مرحبا.
السلام
عليكم. السلام يا أهلا.
كيف الحال أخوي؟
بارك فيك الله يخليك يا مرحبا.
كيف الحال فضيلتك؟
دعاكم الله الحمد لله.
والله بغيت أسألك يعني شو علامة الحسد يعني وشو علاجه، يعني شلون الإنسان نعم. يعرف أنه محسود
نعم،
وشو العلاج يعني العلاج حق
تقصدين هنا الحسد على ما يبدو أختي محمد العين، أليس كذلك؟
إيه أبغى يعرف يعني شلون يعرف إن فيها
أن هناك أنه محسودا في شيء، يقال فلان أصابته عين وهو معتل الصحة على سبيل المثال، أو هناك أصيب في محبط العمل وهكذا.
إيه يعني مثال إنسان يعني يكون سعيد في بيته مثلا استوي له شيء فجأة،
نعم.
فهل ها من علامة الحسد ولا هاي شيء عادي، وشو العلاج عشان هالشيء؟
بارك الله فيك. طيب أختي شكرا لك. شكرا شكرا.
فعلامة
عفوا أي تفضل أخت عنود. أهلا وسهلا الأخت عنود الدهيس من صنعاء. تفضل أختي.
السلام عليكم.
يا هلا عليكم السلام.
ممكن نسأل فضيلة الشيخ؟
تفضل استمعك.
لو سمحت، واحدة صاحبتي جلس أبو زوجها يسبها أنها سبب في انفصال ابن زوجها عن بيته، ودائما يتكلم ويسب أمها يدحرفها وهي ما تكلمت. إيش النصيحة؟ هذه ظاهرة كثيرا حسب بين ليش يخرج ابنه ورغم أن الابن طايع في أبوه وهو مغترب في أمريكا.
أختي أنت تسألي عن واحد يسيء علاقة زوجته أليس كذلك؟
أيوة هو نعم. أبو زوجها
نعم
يسب أمها ويقول لها أنها هي السبب اللي خلتهم ينفصلوا. طيب. ينفصلوا عن بيت أبوه
نعم.
بس النصيحة بأن هذه الظاهرة كثير ما تحصل في القرى وفي صنعاء وفي.
طيب أختي إن شاء الله خير. هو رغم كده يعني إحنا قريبين حول لسنا قريبين جدا لكن لا بأس. حاضر طيب إن شاء الله. سيدي تفضلوا. أختنا هنا وكأنها أخذتنا مباشرة إلى ما كنا نبحث أن نقترب منه بعض الشيء وهو الحسد المادي ذو الأثر المادي في النفس أو في السلوك أو في المال، وهل يمكن أن يكون يؤثر على المحسود؟ وإذا كان ثمة تأثير فكيف العلاج منه؟ هل هناك من رقية على سبيل المثال؟
نعم كانت تتكلم أثر الإصابة بالعين أن تحصل الأضرار التي لا يعلم لها سبب ظاهري،
نعم،
فينازله شيء من الآلام أو الأوجاع أو انسداد سبل الخير أو بعض الأرزاق عليه، ولا يعلم لذلك سببا ظاهريا أبدا. إذا علمنا ذلك فهذا علامة إصابة تكون بالعين ويجد صاحبها ثقلا أو ضيقا أو بعدا عن الحظ له في حركته وما إلى ذلك، قد يكون هذا بسبب العين. وعلى أي حال فلا ينبغي أن يبحث عن العين إلا إذا ظهرت علامة ناجزة، فإن هناك من العلاج النبوي أن يغسل من يظن أنه أصيب
بأثر الحاسد
أنه كانت منه العين، يغسل أطراف أصابعه بين أعضائه ويتوضى ويصب ذلك على المعيون على الذي أصيب به. هذا أمر
وإن لم يعرف
له قوي الأثر، إن لم يعرف ذلك فهناك أيضا من الأذكار ما يدفع العين ويخففها، ومن أعظمها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وذلك أيضا مما يتوقع به وقوع العين، سواء من العين نفسه إذا خاف على شيء مما أحبه
من نفسه،
من نفسه، فلولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهي تدفع شر العين. وكذلك إذا خاف أن تصيبه العين فبتكرار هذا الأمر، كذلك الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أثر قوي في دفع عين العين، مع تكرير سورة المعوذتين والتعويذة النبوية أعيد نفسي أعيد فلانا أعيدك بكلمات الهتام من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة، فتكرير هذا من جملة ذلك.
وإن يكاد
يكذبونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين، وكذلك فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب لك البصر خاتم وهو حسير، فمن جملة مما يستدفع به البلاء عن الإنسان وشر هذه العين النازلة بالإنسان، على أن الإنسان لا يفتح على نفسه باب الوسوسة، فقد يصاب بالوسوسة بالعين ولا عين عليه،
ولا عين عليه،
ولكنه بواسطة كثرة التفكير وربما أنا معيون ربما معيون يقع في مرض هو وهم خالص. هذا ما يتعلق بذلك الجانب.
أختنا كانت سألت عن ذلك الذي يشتم أمها
ويعني. نعم. كذلك هذا مما يجب أن 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 تقوم فيه أسس من مراقبة الحق تبارك وتعالى في موضوع الأسر، على أنه جانب الخروج الأبناء من بيوت أبائهم نقول له أحوال. أحيانا يكون هناك عدة من الأبناء ويبدأ بينهم أيضا داء الحسد، فإنه كثير من الأقارب لو تم بينهم التزاور بلا تجاور يكون أقرب لكثير من سداد أمورهم واطمئنان نفوسهم، فقد يكثر الحسد بين الأقارب.
ابعد عن أهلك يحبوك وجيرانك يفقدوك، هكذا قال المثل الشعبي.
فلأجل ذلك لا ينبغي أن يكرهوا مثل هذا مهما كانت هناك عدم حاجة. في أحوال يكون الأب كبير السن أو الأم كبيرة السن فيحتاج أحد جنبهم في نفس البيت، فلا ينبغي نتركهم أولادهم يذهبون إلى بيوت أخرى، فمثل إما أن يأخذوا أباهم إلى عندهم أو يسكنوا عند أبائهم، لكن قد يكون الأمر هناك غير ذلك، يكون الأمر إلا إما أن الأب معلق بالقريشات التي يجيبها الولد فيحب أن تكون في يده لا في يد ابنه مثلا، وقد يكون أيضا
العكس، قد يكون الابن أيضا متعلق بما في يد أبي،
متعلق بما في يد أبي وما إلى ذلك، أو فعلى أي حال تحكم هذه الأشياء مقاصدها ونواياها، ونقول بل الآباء العقلاء مهما حاولوا أن 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 يستقل كل من أبنائهم بشيء يخصه يكون ذلك أبعد من أن تثار بينهم إثارة التحاسد في مستقبل أمرهم. فكثير من الناس يبتدأوا بداية حسنة طيبة وما مرت السنوات إلا وإذا بهم تشتعل بينهم النار. فما دام التصافي موجود إذا حصل شيء من التباعد الحسي الظاهري مع تقارب القلوب كان ذلك أولى وأوفق. ولكن في أحوال كما أشرنا إليها مثل أحوال حاجة الأب أن يكون عنده أحد أو حاجة الأم، فهنا لا عذر للأبناء أن يتركوا أباءهم المحتاجين إليهم بأي حجة من الحجج. وعند قيام مثل ذلك السباب
واللعان
والملاعن يجب أولا أن يقابل من قبل الذي وقع عليه إما بالعفو والصفح وذلك أعلى الدرجات، ولكنه إثم كبير على مرتكب ذلك، وكل كلمة تصدر منه سيحاسب عليها ويقال قلت له في يوم كذا وكذا في يوم كذا كذا وكذا وفي يوم كذا كذا وكذا، فآتي بنفاذ ما قلت. فإن لم يكن فيه، حتى أن من وصف إنسانا بوصف سيء ليس فيه حبس في ردغة الخبال في النار، فحتى يأتي بنفاذ ما قال، قل هاتي بنفاذ ما قلت في فلان بن فلان. فحينئذ يجب مراقبة الحق تبارك وتعالى في الألفاظ الصادرة، فإن خطرها كبير. ونرجع إلى إتمام علاج الحسد، فنقول إذا علم أنه يحقق بذلك غرض عدوه إبليس ويوقع نفسه في موقع التشفي منه بحيث ما يريده العدو منه قد حصله هو بواسطة الحسد، وأتعب نفسه في الحياة وعرض نفسه بعد ذلك بعد الموت للعذاب والمؤاخذة على ما كان يحسد، إذا علم كل ذلك وتيقنه علم أنه يجب أن يخلص نفسه. فهناك أعمال، والأعمال مهما شعر بنفسه من استثقال نعمة على أحد أن يدعو الله تعالى بأن يزيده من تلك النعمة.